أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بالأمس قلنا بأنه فيما يتعلق بالنص الروائي يوجد بحثان وبابان أساسيان. الباب الأول فيما يتعلق بحجية السنة الواقعية، الباب الثاني فيما يتعلق بحجية السنة المحكية. وبينا بالأمس أن هذا الباب وهو الباب الأول مبتلى بمعضلات متعددة، من أهم تلك المعضلات والإشكاليات إشكالية لماذا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحابته في عهده ومن بعده لم يهتموا بتدوين السنة إلى أن انتهى القرن الأول. هذه على أقل التقادير، وإلا البعض يعتقد إلى أواسط القرن الثاني لم تدون السنة بشكل دقيق وواضح. نعم، من أواسط القرن الثاني بدأ تدوين وتبويب وتصنيف المعارف الدينية ومنها الحديث، ولذا أنتم تجدون بأنه عموماً صحيح البخاري، صحيح مسلم، المسانيد الأربعة، بعد عندكم ابن أبي شيبة وغيره وغيره وغيرهم، هؤلاء عموما من أواسط القرن الثاني إلى أواسط القرن الثالث. طبعا فيما يتعلق بتدوين النص الروائي في مدرسة أهل البيت من الواضح بشكل رسمي تأخر عن ذلك، لأنه أنتم تعلمون بأنه أساسا عند الكليني وعند الصدوق وعند الطوسي، وهؤلاء عموما من القرن الرابع والقرن الخامس. على أي الأحوال ذاك بحث آخر. الباب الثاني الذي أشرنا إليه بالأمس وهو ما يتعلق بحجية السنة المحكية، وبينا بأن مرادنا من السنة المحكية هي السنة التي وصلت إلينا بالواسطة، نحن لم نسمع هذه السنة مباشرة وإنما وصلت إلينا بالواسطة، لأنه تارة أن الإنسان يسمع النص الروائي أو يرى الفعل النبوي أو أمثال ذلك، هذا بلا مباشرة لا يسمع، كما الآن أنت تسمعني، هذه بلا واسطة. وأخرى يقال لنا أن النبي قال كذا أو أن النبي فعل كذا، هذه هي السنة المحكية. أعزائي، من الأمور المسلمة في مسألة الحديث النبوي، ونحن عندما نقول الحديث النبوي أعزائي ليس بالضرورة مقصودنا ما الأحاديث الواردة عن النبي، حتى الأحاديث الواردة عن الصحابة أعزائي أو الأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت، خصوصا الأئمة الأول، عن الإمام أمير المؤمنين، عن الإمام الحسن، عن الإمام الحسين. أعزائي، الحديث النبوي عاش فترة حفظه كان من خلال ذاكرة الرواة لا من خلال الكتابة. التفتوا إلى هذا الأصل، احفظوا هذا الأصل أعزائي، وهو أن هناك فترة لا تقل عن 100 عام عاش الحديث النبوي في ذاكرة الرواة، أعم من أن يكونوا من الصحابة أو أن يكونوا من التابعين أو تابعي التابعين. هس من هنا أعزائي فتح باب واسع، ما هي آفات الذاكرة التي ابتلي الحديث من خلالها؟ لأنه أنتم تعلمون الآن ذاكرة الإنسان بلغت ما بلغت من القوة والحفظ في النتيجة بعد سنين متعددة، سوف ماذا؟ سوف تتأثر بعوامل متعددة من النسيان والسهو والتآكل والزيادة والنقصان. هذا إذا لم نفترض أي عمد في القضية، ها نتكلم في الأمور الطبيعية. يعني أنت الآن ارجع إلى علوم النفس الحديثة واسألهم بأن ذاكرة الإنسان، حافظة الإنسان بلغت ما بلغت من القوة، وكما يقال والعرف ببابكم، أنتم بإمكانكم الآن تستذكروا أمورا قبل سنة، قبل سنتين، قبل 10 سنوات، إذا وقعت حادثة لكم أو سمعتم كلاما، لو يسألوكم الآن أذكروا تلك الحادثة بتفاصيلها، يقينا لا يمكنكم أن تقولونها على ما هي عليه في الواقع ونفس الأمر، إما فيها زيادات، إما نقيصة، إما تآكل، إما تغيير، إما إلى عشرات الآفات التي تصاب بها الذاكرة وقوة الحفظ عند الإنسان. والحديث النبوي أعزائي عاش لفترة قرن على ماذا؟ على مائدة حافظة الإنسان وذاكرة الإنسان. وقلت لكم الآن لا أتكلم عن عوامل المغرضين واليهود والنصارى وكعب الأحبار والأغراض السياسية والأغراض لتدمير الدين وبني ها كله أضعه جانبا، أصلا طبيعة الأشياء ماذا تقتضي. ومن هنا أعزائي التفتوا جيدا إلى أن دون الحديث، فانتقل من حالة الذاكرة إلى حالة ماذا؟ الكتابة. يعني انتقل الحديث من الذاكرة إلى الكتابة. متى؟ افترضوا قرن واحد، افترضوا في أواخر أو في أوائل عهد عمر بن عبد العزيز اللي صدر كتابا رسميا بضرورة كتابة ماذا؟ الحديث. وأنتم تعلمون بأن عمر بن عبد العزيز كان خلافته في سنة 100 من الهجرة، 101 من الهجرة، يعني قرن كامل الحديث النبوي لم يكتب، لم يدون، أتكلم عن الحالة العامة. ثم دون الحديث النبوي. عندما دون، أولئك الذين كانت قلوبهم تحترق على الحديث وعرفوا أن هناك عوامل متعددة وأسباب متعددة أدت إلى تغيير في الزيادة والنقيصة والدس والوضع ونحو ذلك، حاولوا أن يستدركوا ذلك من خلال تأسيس علوم مرتبطة بسند الحديث وعلوم مرتبطة بمتن الحديث. وإلا نحن متى نحتاج إلى العلوم المرتبطة بسند الحديث؟ ها؟ يعني علم الجرح والتعديل، علم الرجال، علم التراجم، هذه علوم متعددة كلها أسست. لماذا أسست هذه العلوم أعزائي؟ هذه العلوم لماذا اضطر علماء الحديث وعلماء الدين أن يوجدوا ويؤسسوها؟ الجواب لأنهم وجدوا أن هناك تلاعب كثير في أسانيد ماذا؟ في أسانيد الروايات. هسه الآن هذه العلوم متى بدأت وكيف بدأت وعلى يد من بدأت، من المؤسس لها وكيف أسس، وما هي العوامل التي أثرت في تأسيسها؟ بعد ما شاء الله واحدة خلي يكون في علمكم، واحدة من أهم هذه العلوم التي هو علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، الوضع العام قال لا بد من استثناء الصحابة كما أشرنا بالأمس، وهذه كانت طامة كبرى في ماذا؟ في أسانيد الروايات. لماذا؟ لأنه في الصحابة يوجد المنافق ويوجد الكذاب ويوجد الذي يرتزق بالحديث أمثال أبي هريرة ويوجد ويوجد. وعندما استثنوا من علم الأسانيد في التراجم والجرح والتعديل وغيرها، عند ذلك وصلنا كم هائل من الروايات يحق لنا أن نتكلم في أسانيدها، أو لا يحق لنا ذلك؟ لا يحق لنا ذلك. وهذه هي التي وهذا الموروث الروائي، هذا الموروث الروائي. الآن أنا ما راح أتكلم أعزائي فيما يتعلق بسند الأحاديث وبأسانيد الأحاديث، وإنما أريد أن أقف عند متون الأحاديث، عند متون الأحاديث. ما هي أهم المعضلات والإشكاليات التي واجهت متن الحديث؟ يا حديث أعزائي، مو السنة الواقعية، وإنما السنة ماذا؟ السنة المحكية، هذه السنة التي كتبت في القرن الأول وما بعد ذلك. من حيث المتن أعزائي، توجد عشرات الآفات التي أصيب بها الحديث النبوي، عشرات، إن لم أقل أكثر من ذلك. ويكفيكم كتاب اختلاف الحديث اللي صادر أخيرا، موجود أعزائي في الأسواق، تجدون أنه يذكر عشرات الآفات والمعضلات والإشكاليات التي أصيب بها، التفتوا، متن الحديث، مو سند ماذا؟ مو سند الحديث. هسه من التقطيع ومن التصحيف ومن اختلاف النسخ ومن من من إلى ما شاء الله، هذه كلها آفات أصيب بها ماذا؟ أصيب بها متن الحديث. الحديث لم يصل. يكفيك نادرا إن لم أقطع بالعدم، نادرا تجد رواية متواترة من حيث المتن لا توجد فيها زيادة ونقيص. دلوني على رواية متواترة، ها، مو رواية أحد، مو رواية ماذا؟ متواترة، يعني نقلها المئات من صحابة رسول الله، كحديث الغدير وحديث الغدير وحديث المنزلة وحديث الطائر المشوي، هذني هسه إذا فرضنا أنها أحاديث متواترة، وحديث الثقلين، انظروا إلى حديث الثقلين، يكفيكم وكما يقال، وهذه الأحاديث ببابكم مولانا. انظروا صيغ هذه الأحاديث المتواترة، بعد ما عندك أنت حديث بعد أعلى من التواتر أعزائي، من حيث السند، من حيث السند لا توجد رواية. القرآن هو لم يثبت إلا بالتواتر، بعد هل يوجد عندك طريق أقوى وأهم من التواتر؟ ولكن مع ذلك، والعجيب أن جملة من هذه الأحاديث لم تصدر من النبي إلا لمرة واحدة، مو أنه صدرت من النبي في مرات متعددة أماكن متعددة وظروف متعددة، حتى نقول لعل النبي صلى الله عليه وآله هو عبر، أو هذه الصيغ إنما جاءت ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله. تعلمون أنه فيما يرتبط بغدير خم، بيني وبين الله، كم غدير خم إحنا عندنا في التاريخ مولان؟ مرة واحدة مولان، فد غدير خم مولان، لا مرتين ولا ثلاث ولا عشر. ولكن انظروا صيغة حديث غدير خم في العلامة الأميني الغدير، انظروا كم صيغة لحديث غدير. تعالوا إلى صيغة حديث الثقلين. هسه حديث الثقلين هناك أدلة تقول لا، متعدد ورد في 5 مرات 10 مرات إلى آخره، ولكنه الاختلافات ليست صيغ. أنا يمكن ذكرت في سنوات ماضية أو في أبحاث ماضية، قلنا بأنه في حديث الغدير لا أقل 250 اختلاف موجود في المتن مولا، 250 اختلاف بالزيادة والنقيصة والألفاظ، هذه كلها من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن أعزائي التفتوا لي جيدا، هذا اللي نريد أن نعتقد به وندين الله به، ويوم القيامة نريد أن نذهب بمثل هذه الأحاديث التي وقع فيها ما وقع. أعزائي، أهم إشكاليتين أصيب بهما متون الأحاديث هما ما يلي، هما ما يلي: الإشكالية الأولى، أتكلم من حيث المتن، من حيث السند دعونا الآن ما هي مشاكل السند، ولأعز أدعو الله وأرجو من الأعز هذا كتابنا الموروث الروائي يقرؤونه، لأن هناك ذكرنا لعله عدة مسائل مرتبطة بسند الأحاديث، وهو أن الخطيب البغدادي ماذا فعل بهذه الأحاديث على أي الأحوال. من حيث المتن أعز، الإشكالية الأولى إشكالية الوضع والدس والتزوير في الأحاديث، وهذه ظاهرة لم يجمع المسلمون على شيء كما أجمعوا على هذه، أن هناك وضع ماذا في الأحاديث ودس في الأحاديث. نعم، إذا كان الاختلاف فيوجد اختلاف في درجات ماذا؟ في درجات الوضع. قد يصل البعض يقول 90% موضوع، وقد يقول آخر ماذا؟ 10% موضوع. قد يقول قائل أنه بدأ من عهد رسول الله، وبعض يقول بدأ ماذا؟ ها؟ بعد رسول الله. ولكن أصل مسألة أن هناك روايات موضوعة في النصوص الروائية عندنا لا يوجد عالم يحترم نفسه يقول لا يوجد وضع في الروايات. نعم، وقع الحديث أنه ما هي أسباب الوضع؟ أسباب الوضع ما هي؟ هسه طبعا هناك أبحاث متعددة في كل باب. ها، الوضع في روايات باب التوحيد، الوضع في روايات باب النبوة، الوضع في روايات باب الإمامة، ولعل أخطرها ماذا؟ ها، لأن المعركة ما كانت على التوحيد، وإن كانت بني أمية كان عندهم معركة على التوحيد لأنه يريدون يبينون فالتوحيد آخر للناس، المعركة كانت على النبوة، يريدون أن ينزلوا مقام النبوة إلى أن يكونوا هم خلفاء ماذا؟ هم خلفاء لهذا النبي. ولكن محل الابتلاء الأصلي كان أين أعزائي؟ ها؟ في مسألة الإمامة والخلافة ومن يتصدى للأمة وله المشروعية. ولهذا نصيحتي للأعزة، نصيحة طبعا من أعرف أن كتاب هنا أقولها بضرس واضح وقطعي وصريح، هذا مو أقول أعتقد بها، أنا فقط أريد أن أبين لكم ما كتب في هذا المجال حتى تنفتح آفاق أذهانكم لمعرفة ما ابتلي به النص الروائي عندنا. أعزائي، هذا كتاب من الكتب المهمة في هذا المجال، مسألة الإمامة والوضع في الحديث عند الفرق الإسلامية. كل فرقة عندما آمنت بإمامة فوضعت لها روايات تؤيد ماذا؟ يا إمامة، ها؟ الإمامة التي تعتقدها. فإذا كانت تعتقد أن الإمام لا بأس بأن يكون شاربا للخمور، أن يكون زان، أن يكون تاركا للصلاة، أن يكون سارق، أن يكون ظالم، أن يكون أن يكون أن يكون، بيني وبين الله ألا يسأله أحد أنه أنتم من أين تقولون أن الإمام الشرعي بمخالفته يدخل الإنسان إلى النار يجوز؟ يقول قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله. هذا الكتاب اللي يقع أعزائي تقريبا أعزائي في 580 صفحة، أعزائي في 580 صفحة يقع الكتاب. يبدأ مولانا يقول الفصل الأول: الإمامة وافتراق الأمة. وقعنا الأمة على ماذا افترقت؟ ما افترقت عن على النبوة، ما افترقت على أساس النبوة، الجميع يعتقدون بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، وإنما اختلفوا على أساس ماذا؟ ها؟ على أساس الإمامة. هذا الفصل الأول. الفصل الثاني: حكم الإمامة. هذا الباب الأول، الإمامة بين الجواز والوجوب. الباب الثاني، الإمامة بين التعيين والاختيار. ثم فصول متعددة مولانا. وطبعا يكون في علمكم أنه أساسا بحثه الأساسي وضع الروايات في مدرسة أهل البيت، ما يكون في علمكم. صحيح عنوانه عنوان عام، ولكنه هو ماذا يقول؟ يقول بأنه النص على إمامة علي بن أبي طالب يبدأ مولانا من صفحة 151، وما وضعه الشيعة في مسائل ماذا؟ في مسائل الإمام. التفتوا لي جيدا، ويكون في علمكم. تقول يعني أكو روايات موضوعا؟ نعم نعم موضوعا، خصوصا فيما يرتبط بهاي الكرامات والمعاجز للأئمة. في الأعم الأغلب هذني مكذوبات وأساطير مولانا، أصلا لا أساس لها مولانا. وسأبين لكم لماذا إن شاء الله تعالى إذا صار وقت مناسب، أبين لكم لماذا. فالنموذج أبين لكم، وهي نموذج وضع الروايات فيما يتعلق بمعاجز من؟ بمعاجز الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. 550 معجزة أمير المؤمنين مسوي. وين سند مولانا؟ سند رأى بالطيف مولانا أنه كذا. التفتوا جيدا، نعم لا تصورون بأنه ما موجود، ولكنه في المقابل لعله أضعاف ماذا؟ أضعاف ما عندنا. وسيقوى إذا واقعا الإخوة يتحملوا هذه الأبحاث. سأبين مولانا أصلا كتبت كتب مفصلة في كرامات الصحابة مولانا، معاجز الصحابة كتبت. لأن تعلمون الكرامة والمعجزة واحدة حقيقتها، وهي خرق العادات، خرق النظام، الطبيعة. كتبت إن شاء الله الآن وقت إن شاء الله إذا سمح لنا. هذه كرامات الأولياء مولانا، 400 معجزة مولانا لأصحاب النبي، معاجز معاجز. ها، خرق النظام، الطبيعة، كما يقوم به موسى. بل يحزن. وهذا فتح الباب على الخرافة والكذب والوضع إلى ما شاء الله. أسباب الوضع عزة، أسباب الوضع، هناك أبحاث مفصلة عند علماء الحديث في هذه المسألة. ما هي الأسباب الأساسية التي أدت إلى وضع الحديث أعزائي؟ لماذا؟ لماذا؟ بنحو الإجمال أعزائي، أنا أدعو الأعزاء إن شاء الله تعالى يراجعوا مقدمة كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات لابن الجوزي. أكو مقدمة مفصلة كتبها الدكتور نور الدين جيلار، أضواء السلف الجزء الأول، هناك صفحة 51 أعزائي، يشير إلى أسباب الوضع. يقول أنا فقط أعنون هنا أعزائي، أقرأ العناوين مولانا بنحو الفتوى، والإخوة إن شاء الله يراجعون. أولا الخلافات السياسية، عندما اختلفوا سياسيا كل جهة تريد أن تثبت مشروعها من خلال ماذا؟ ها؟ آيات في القرآن ما موجودة حتى تؤيد هذا أو تؤيد ذاك، فلا طريق له إلا ماذا؟ إلا وضع الحديث على لسان رسول الله. وهذا يكشف لك أنه لماذا رسول الله يقول كثرة الكذابة عليه، لأن هذه الخلافات السياسية ما بدأت فقط بعد رسول الله، بل حتى في عهد رسوله. يقول فقد انغمست الفرق السياسية في حمأة الكذب على رسول الله كثرة وقلة، فالرافضة أكثر هذه الفرق كذبا مولا على القاعدة مولا على القاعدة. هذه العنوان الأول. العنوان الثاني، عنوان أولئك الذين دخلوا الإسلام وأرادوا تدمير الإسلام. من أين أعزائي؟ ها؟ من داخله، يعني من خارجه استطاعوا أم لم يستطيعوا؟ لم يستطيعوا. من أمثال كعب الأحبار، وهذا أشرت إليه أنا في الموروث الرواية. كعب الأحبار ما دام النبي حيا لم يأتي، ولكن عندما رحل الرسول الأعظم عند ذلك جاء إلى المدينة وأخذ موقعا وصار له كرسي في مسجد النبي يكذب على رسول الله، ولا من معارض له. الطعن في الإسلام، وهذه له عناوين كثيرة جدا. ثالثا القصص والمواعظ، ما شاء الله ما شاء الله. قصص الأنبياء هذه كلها لا أساس لها، كلها في الأعم الأغلب، في الأعم الأغلب. العامل الرابع قصد التكسب وطلب المال، يرتزقون كما أنه كان يرتزق أبو هريرة من هذا. أبو هريرة جاء وآمن أو أسلم على بطنه كما يصرح هو، راجع أنت محمود أبورية وغير محمود أبورية، لأجل بطنه أسلم، ولكنه خرج من الدنيا من أثر الأثرياء، لأنه كل خلفاء الأمويين وغيرهم أو معاوية وأمثال معاوية أي حديث كان يريدون يضع لهم أو لا يضع لهم، يضع لهم الحديث الذي يريدون. العامل الرابع. العامل الخامس الجهل بالدين مع الرغبة في الخير، يعني بيني وبين الله كل همه يريد يدافع عن من؟ ها؟ يريد يدافع عن الدين. والغريب والغريب أن الإمام مسلم في صحيحه أعزائي التفت في أول كتابه هذه عبارته، يقول لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. لم نرى منه، مو الفاسقين مو المجرمين، ماذا؟ الصالحين مولانا، الصالحين. هسه تقول بينك وبين الله الصالح يكذب، أخرش كيف ينسجم؟ يقول ماكو طريق عندي، لابد أن أدافع عن ماذا؟ فإذا أعوزني الدليل القرآني فماذا أفعل؟ ها؟ أكذب لحفظ ماذا؟ افتح لي حاشية، بالحاشية مولانا. الآن بعض جهلة أهل المنبر عندنا من تقول له بأنه هذه القضايا اللي أنت تنقلها عن الإمام الحسين هذا بيها السند، يقول لا، الإذكاء بأي طريق كان ممكن. سامعيها لو ما سامعيها مولانا؟ ها؟ بلي بلي يكذب له بل. سامعيها لو ما سامعيها؟ تقول بأنه لأنه من بكى أو أبكى، ما قال بأنه بأي طريقة. بعبارة أخرى الغاية تبرر ال... ها؟ والسيلة، ما في مشكل ما دام يمكن ربط الناس بأهل البيت وبالخصوص بالإمام الحسين من هذا الطريق، لا محذور فيه، شو المحذور مولانا؟ ولهذا نفسه في هذا الكتاب يقول عندما كان يقال لهؤلاء الأتقياء والصالحين لما كيف تكذبون على رسول الله، ورسول الله يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. واحدة من أهم الأجوبة أعزائي اللي موجودة واردة في الكتاب، هؤلاء كانوا يقولون نحن لا نكذب على رسول الله، وإنما نكذب ماذا؟ وإنما نكذب له. إن بعض المخذولين من الواضعين أحاديث الترغيب قال إنما هذا الوعيد لمن كذب عليه، ونحن نكذب له ونقوي شرعه ولا نقول ما يخالف الحق، فإذا جئنا بما يوافق الحق فكأن الرسول قد قال. كان عندهم استدلال، مو تتصور بأن الناس جهلة، لا، أهل علم. يقول هذا لمصلحة الدين، والكذب للمصلحة جائز له مو جائز مولانا؟ أنتوا الآن شو تقولون مولانا من موارد جواز الكذب وين مولانا؟ شنو؟ شنو؟ أنتوا ما تقولون إصلاح ذات البين الكذب من موارد؟ إذا كان إصلاح ذات البين يجوز الكذب، تقوية الدين ما يجوز أصلا، يجب الكذب مولانا لتقوية الدين. وهذا اللي حدث في تاريخنا. هسه لعلهم يوم القيامة يؤجر، أنا ما دا أتكلم عن ثواب وعقاب يوم القيامة، أنا مو في هذا الصدد، أنا دا أتكلم عن ماذا؟ عما وقع في أحاديثنا عن الآفات السرطانية والأوبئة المميتة التي ضربت ماذا؟ ضربت أحاديثنا. خلي ذهنك يمي. العامل اللي بعد أعزائي وهو من العوامل المهمة، عامل ماذا؟ عامل الجهل بالدين. العامل اللي بعده عامل الخلافات الفقهية والكلامية والانتصار للمذاهب. كان يقول برأي فقهي، ما هو دليلك على هذا الرأي الفقهي؟ ما آية موجودة في القرآن لو ما موجودة لابد ماذا يفعل؟ يصنع لها مصنع الوضع مولانا، يصنع لها رواية.
العصبية للجنس والقبيلة واللغة والوطن والإمام. هذه كلها بأمثلها. هسه إن شاء الله تعالى في أول بحث الأصول إن شاء الله، بالأمس أنا تكلمت عن قريش، عن قبيلة قريش، بعض الأعزاء قالوا سيدة لو تقف عند هذا، سأقف مولانا حتى تعرفون الروايات اللي وردت ماذا لتأييد هاي القبيلة وهذه الجماعة وهاي القومية وهذه الإمام وهذا الشخص. أنتم لو ترجعون إلى أئمة المذاهب الأربعة والروايات والكتب الموضوعة في فضائلهم واقعا كأنه نبي، بل من أنبياء أولي العزم، ولا أحد من أئمة أهل البيت يوصل لهم أصلا. هذا من العامل السابع أعزائي. العامل الثامن التقرب للملوك والأمراء والتزلف إليهم بما يوافق أهدافهم. العامل التاسع المصالح الشخصية، هو عنده مصلحة، هو يبيع طيور، هو إذا ما يخلي خمس روايات في الثواب من عند الطير في بيته، من يشتري منه طيور مولانا؟ ولهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى، سيد الصدر رحمة الله تعالى، اقرأوا مولانا في الجزء الرابع مولانا متقرات بحث الأصولي، يقول إذا وجدت روايات لثواب صنعة حرفة فن، وكان الراوي لتلك الروايات هو صاحب تلك الصنعة، هذه علامة استفهام عليه. ثقة، يقول خلي ثقة يمشي شغله قربة إلى الله وش يسوي. هذه يقول من علائم، ما أريد أقول هذا قطعا كذاب، لا، ولكن هاي علامة شنو؟ علامة استفهام، أنه بيني وبين الله هاي الروايات لم ينقلها غيره، فقط من الذي ينقلها؟ ها؟ ها صاحب هذه الصنعة هو جمال ويريد يمشي شغله، وش يسوي؟ هو طحان وعمل هذا إذا ماكو أربع روايات عليه له. العامل العاشر أعزائي قصد الشهرة، أن يشتهر، أنه خصوصا فيما يرتبط بالغرائب والعجائب، تشايفين بيني وبين الله بعض المنابر بعض الفضائيات، فقط كل هم شي يسوي، ها كل هم شيء يسوي، يذكر لك قصص ومواعظ وكذا كلها عجيبة غريبة أصلا أنت هم ما تنشد إليها. هذه عبارة السيد الإمام قدس الله نفسه فيما يرتبط به المحدث، منه ها المحدث النوري، يقول أصلا كان مغرما بالقضايا الغرائبية والعجائبية وكذا، ولهذا كتبة مملوءة من هذه الكتبة مملوءة منها، مغرم بها، مو بالضرورة مغرض وماخذ أموال من السي آي أبدا، بيني وبين الله هو مغرم طبعا ميلة إلى مثل هذه القضايا. طبعا الأعزاء اللي يردون هاي العوامل العشرة اللي أشرنا إليها في المتن، هذه في المقدمة، نصيحتي الإخوة اليوم يطالعون المقدمة أعزائي، ما تتجاوز غير واقعا ما تتجاوز غير أعزائي تقريبا فد 100 صفحة من خيرة المقدمات، الكتب التي وضعت في الوضع، ما هو، لماذا، عددهم، الوضاعون من هم، بالضبط أعزائي من صفحة 1 إلى صفحة 140 جيدة جدا أعزائي. ثم تأتي إلى متن الكتاب أعزائي في المجلد الأول صفحة 18 أعزائي، التفتوا جيدا، في المجلد الأول صفحة 18 يقول الوضاعون وأسباب الوضع، ثم يذكر لكل سبب من هذه الأسباب عدة روايات أعزائي. أنا بعد الآن ما عندي وقت أن أنقل لكم نماذج من هاي الروايات، اللي جملة من هاي الروايات من الروايات شنو؟ ها؟ مشهورة على الأزن على المنابر على الفضائية، وهي من أقسام الروايات الموضوعة. ولهذا يقول القسم الأول الزنادقة، يقول انظروا الآن يأتي بقسم كذا، والله لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام، لقد فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في يوم فطركم. هذا من مولانا ابن العوجاء، معروفة قضية مولانا، قال تعدموني اعدموني، ولكنه وضعت فيكم كيف. وإذا الإخوة يريدون المجلد الخامس من الغدير للعلامة الأميني استعرض لا أقل هناك لعله 700 إلى 800 ألف رواية موضوعة. شوفوا هذه ظاهرة هذه واحدة من أسباب خلل الروايات، واحدة من أسباب خلل الرواية. كان عندنا البحث وقت انتهى إن شاء الله إلى غد أكمل هذا الحديث حتى تكونون في الصورة أعزاء، فقط تكونون في الصورة مع ذكر المصادر، وأريد أن أقف أعزائي غدا إن شاء الله عند المعجزة. فالنموذج ملان، معاجز النبي، معاجز الصحابة، معاجز من؟ ها قولوا الأئمة، والآن على المنابر بعد وصلت إلى معاجز منه ملان. لا علماء اتركوا هذول علماء دكاكين جديدة، هذه لا نتكلم عن من عن خدم الأئمة. هذه فضة هي شي سوته، أم سلمة هي شي سوته، وبدأت هذه بدأتها مجديدة، مع أنها 100% مخالفة للقرآن الكريم، وسأبين أشير ولو للإشارات تتم يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.